الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 51 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد مضى من هذه الدروس 50 درسا ل50 صحابيا. وقد أردت أن ننتقل بعد هذه الدروس 50 إلى صحابة رسول الله الأربعة الراشدين، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسنبدأ بسيدنا علي، ثم بسيدنا عثمان، ثم بسيدنا عمر، وننتهي بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعدها ننتقل إن شاء الله تعالى وإن أحيانا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة جديدة، لا على أساس التسلسل الزمني، بل على أساس التقسيم النوعي. على كل، نمضي بضع دروس مع كل خليفة راشد من خلفاء رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والخليفة الراشد اليوم هو الإمام علي كرم الله وجهه. على كل، هذا الإمام الفتى الذي كان أصغر من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، له منبت عتيد، له أب اسمه أبو طالب، وجد اسمه عبد المطلب. وجميل بنا أن نقف وقفتين عند هذين الأبوين لهذا الإمام الجليل، لأننا إذا درسنا حياة هذين الأبوين لوجدنا ماذا تعني كلمة الفطرة التي فطر الناس عليها. فهذا الأب الجليل والد سيدنا علي أبو طالب، حينما كان على فراش الموت أوصاهم بهذه الوصية. وانظروا أيها الإخوة كيف أن الإنسان حينما تصفو نفسه تلوح له الحقيقة. حياتنا من كثرة التعقيد، ومن كثرة القيل والقال، ومن كثرة المشكلات، عكرت صفاء فطرتنا. فهذا الأب الكريم وهو على فراش الموت يقول: أوصيكم بتعظيم هذا البيت، فإن فيه مرضاة الرب وقوام العيش. هذا الرجل لم تصله دعوة، عاش على الفطرة. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل. اتركوا البغي فقد أهلك القرون من قبلكم. البغي العدوان، البغي تجاوز الحد، البغي هو الظلم، والظلم ظلمات كما تعلمون. يا معشر قريش، أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة وشرف الممات. دعيت إلى شيء فأجب، سئلت فأعطي، دعيت إلى حقيقة ناصعة تقبل، دعيت إلى خير عميم فافعل. عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا. بالفطرة رأى فتى صادقا أمينا يدعو إلى خير، ما جرب عليه قومه كذبا قط. أيها الإخوة، السيدة خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يوم جاءه الوحي، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، فوالله لن يخزيك الله أبدا. من أين جاءت لهذا التطمين؟ وكيف عرفت هذه الحقيقة؟ الجواب أيها الإخوة أن فطرة هذه المرأة سليمة، وكل واحد منكم، أنت ببساطة بالغة لو رأيت شابا مستقيما صادقا أمينا منضبط المشاعر منضبط الجوارح، يسعى لخير الناس، ينصحهم، يعين ضعيفهم، يغني فقيرهم، يقدم لهم كل ما في وسعه، ألا تحكم بأن خالق الكون في عليائه سيتولى هذا الشاب بالتوفيق بالتأييد بالنصر؟ أيها الإخوة، ما إرادتي إلى أن أتخذ من والدي سيدنا علي كرم الله وجهه وهو عم النبي، ومن أبيه عبد المطلب وهو جد النبي، إلا لأريكم كيف أن الفطرة السليمة تلتقي مع حقائق الدين لقاء عفويا. يقول: أوصيكم بتعظيم هذا البيت، فإن فيه مرضاة للرب وقواما للعيش، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل، اتركوا البغية فقد أهلك القرون من قبلكم، ما من أمة تبغي إلا وتدمر، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ما من إنسان يظلم إلا وسوف يقهر، ما من إنسان يعتدي إلا وسوف يعتدى عليه. سيدة خديجة بفطرتها السليمة من دون تعلم رأت صدق النبي وأمانته وعفافه ومعونته للغير وعطفه على المساكين، إغناءه للفقراء، حمله للكل، إقراءه للضيف، قالت: والله ما يخزيك الله أبدا. وأنت أيها الأخ الكريم بإمكانك أن تستنتج هذه الحقيقة، استقم على أمر الله، وانوي الخير لكل الناس، لا تحقد، لا تمكر، لا تخدع، استقم، انصح، اخدم، قدم كل ما في وسعك لخير البشرية، فوالله ما يخزيك الله أبدا، ليس في الكون إلا الله. وعليكم يا معشر قريش أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة وشرف الممات. دعيت استجب، كلفت بعمل صالح افعل. في هذه الاستجابة للحق وفي هذا العمل الصالح شرف الحياة وشرف الممات. وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة. لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ببساطة، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته ونسبه وصدقه وعفافه. عفة عن المحارم، عفة عن المطاعم،
عن المطامع، نسب عريق، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في سلالته الطاهرة إلا كل محتد عريق ونسب عظيم. نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده وندع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان. قال: ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصادق في العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان. القلب قبله، لأن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مطابق للفطرة، جاءنا بأمر مطابق للعقل، جاءنا بأمر مطابق للخير، جاءنا بأمر مطابق للحق. ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصادق في العرب وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان، مخافة الشنآن. هذه حال قريش حينما تلقت دعوة النبي، قلبها قبل هذه الدعوة ولسانها أنكر هذه الدعوة، مخافة أن تدع دين آبائها وأجدادها. ويم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فقاض بهم غمرات الموت، ولكأني به وقد محضته العرب ودادها وأعطته قيادها. ما هذا التنبؤ؟ ما هذا الإدراك العميق؟ ما هذا الاستشفاف للمستقبل؟ لذلك الصعلوك الذي لا يعرف أحد نسبه إذا عرف الله عز وجل رفعه الله إلى أعلى عليين، وخفض من زهى على الناس بنسبه وبماله وبمكانته إلى أسفل سافلين. من هو صهيب؟ من هو بلال؟ من هم هؤلاء الصحابة الفقراء الصغار الذين كانوا مستضعفين في الأرض، كانوا صعاليك العرب كما يقول أهل الجاهلية؟ هؤلاء حينما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أجابوا دعوته، صدقوا كلمته، عظموا أمره، خاض بهم النبي غمرات الموت، ولكأني به وقد محضته العرب ودادها وأعطته قيادها. كلمات بليغة بليغة، دقيقة دقيقة، عميقة عميقة، قالها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، وهو والد سيدنا علي كرم الله وجهه. والله يقول أبو طالب: لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يهتدي بهديه إلا سعد. لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يهتدي بهديه إلا سعد. ولو كان في العمر بقية لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهي. ثم وضع عينيه على أهله الأقربين، واختصهم بوصية أخرى، وقال لهم: وأنتم يا معشر بني هاشم أجيبوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترفوا. هذا كلام أبي طالب، هذا كلام الفطرة، هذا كلام العقل، هذا كلام الإدراك الحصيف، هذا كلام العقل الراجح. ما من حديث يشدني كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وتوفي أبو طالب، سيدنا علي بقيت في خواطره كلمات أبيه: عظموا الكعبة، صلوا الرحم، اتركوا البغي، أجيبوا الداعي، كونوا صادقين، عيشوا أمناء. ثم ذكر: انصروا محمدا فإنه الهادي إلى سواء السبيل. يعني إذا كان من الممكن أن يكون هناك مؤشر للإيمان وهناك مؤشر لرجاحة العقل، فإن العقربين يتحركان معا. عقرب رجاحة العقل يتحرك كما يتحرك عقرب صدق الإيمان. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. في أيام الدعوة الأولى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولده عليا يصلي خفية وراء رسول الله، وكانت هذه أول مرة يعلم فيها أن ابنه الصغير السن قد اتبع محمدا. وما اضطرب الطفل حين رأى أباه يبصره مصليا، ولما أتم صلاته ذهب تلقاء والده وقال له في صراحة وثبات: ليسا بطارئين عليه. سيدنا علي كان صغير، صلى خلف النبي، لمحه أبوه أبو طالب، قال: يا أبتي، لقد آمنت بالله وبرسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. ماذا قال الأب؟ قال أبو طالب: أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. يعني ما أروع الأب الآن إذا علم أن ابنه التحق بمجلس علم وأخذ عن أستاذ موثوق في علمه، وأن هذا الابن سلك طريقا آخر، طريق العفاف، طريق الصدق، طريق غض البصر، طريق تحرير الدخل، طريق حب الحق وأهله، طريق طلب العلم. ما أروع الأب الذي يقول لابنه: يا بني إلزم هذا المجلس. هذا تعليم لنا يا أيها الآباء. أنا يشتد عجبي حينما أرى أبا راجح العقل ما إن يرى ابنه قد لزم مجلس علم أو اتبع أهل الحق إلا ويقيم عليه النكير. لماذا؟ لماذا؟ أيرضيك أن يتقلب ابنك في متاهات الضلال؟ أيرضيك أن ينتقل ابنك من مكان إلى مكان لا يرضي الله عز وجل؟ أن يصاحب رفقاء السوء؟ هل أنت راض عنه إذن؟ قال: يا بني، أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزم. مرة ثانية رأى أبو طالب ابنه يصلي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد وقف علي كرم الله وجهه على يمينه، ولمح من بعيد ولده جعفرا فناداه حتى إذا اقترب منه قال له: صلي جناح ابن عمك على اليسار، أو صل جناح ابن عمك وصلي عن يساره. يعني علي عن يمينه وأنت عن يساره. هذا درس بليغ للآباء. يعني الأب الذي يرى ابنه قد اهتدى إلى سواء السبيل ينبغي أن يفرح فرحا لا يقدر بثمن، ينبغي أن يغتبط لهذا الحدث، ينبغي أن يمتلئ قلبه سرورا. لو أن أبا يعرف مصير ابنه المهتدي إنه أكبر ثروة ملكها الله إياه. لذلك ورد في الحديث الشريف: خير كسب الرجل ولده. أبو طالب والد سيدنا علي كرم الله وجهه حينما تبين له أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وقال وحينما جاءوه يطلبون منه أن يقنع ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دعوته لئلا يسفه آلهة قريش ويسفه أحلامها، قالوا له إن لك فينا سنا يا أبا طالب، إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وعيب آلهتنا وتسفيه أحلامنا، فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك منا أحد الفريقين. فلما عرض على ابن أخيه هذا العرض قال قولته الشهيرة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يقضيه الله أو أهلك دونه. هذه العبارة التي قالها النبي هذه عبارة خالدة، هذه العبارة تعني الثبات على المبدأ. الآن النموذج الرائج بين الناس الشخص يعني يبحث عن مصالحه، يتلون ألف لون ولون، يغير كلامه عشرات المرات، لكن الرجل الذي يأخذ بمجامع القلوب هو رجل المبدأ. فإما أن تكون صاحب مصلحة أو صاحب مبدأ، إنسان المبدأ ثابت على مبدئه، وهذا الموقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أو يساري ما تركت هذا الأمر حتى يقضيه الله أو أهلك دونه. عندئذ قال: يا ابن أخي افعل ما بدا لك، والله لن يصل إليك. وكان من أشد الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم. مرة رأى النبي كئيبا حزينا، تحرى الأمر فعلم أن قريشا قد آذته وبالغت في إيقاع الأذى به، فنهض من فوره حاملا سيفه بيمينه متأبطا ذراع النبي بيساره، حتى إذا وقف على الذين آذوه ورآهم يتململون حين بصروا به مقبلا صاح فيهم: والذي يؤمن به محمد لئن قام منكم أحد لأعاجلنه بسيفي. وأساسا حينما توفي عم النبي عليه حينما توفي عم النبي أبو طالب بالغت قريش في إيذاء النبي ونالت منه أشد النيل، وبعدها كان الإسراء والمعراج مسحا لجراحات الماضي. وكان أبو طالب شاعرا قريبا لبيبا، قال مرة عن ابن أخيه: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه أقوال أبي طالب في النبي عليه الصلاة والسلام. حينما اشتدت وطأة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وجه لعمه تحية بعد موته يستحقها، قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. الحقيقة كان أبو طالب السند الخارجي، وكانت السيدة خديجة السند الداخلي. الإنسان له حياة خارج البيت وله حياة داخل البيت، فزوجته كانت سندا له وسكنا، والمرأة كما تعلمون كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة سكن. الإنسان أحيانا إذا وفق في زواجه واختار زوجة صالحة مؤمنة ربما تخفف عنه آلام العمل، ربما تنسيه آلام العمل باهتمامها ورعايتها وصبرها وتفاؤلها ورضاها باليسير. وكان أبو طالب كما قلت قبل قليل السند الخارجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أريد أن أعلق تعليقا دقيقا. الله عز وجل حينما ينصر عبدا لا ينصره بلا سبب، ينصره بأسباب أرضية. يعني أحيانا لما ربنا عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كيف؟ يعني يلهم إنسان يعرفك حق المعرفة حينما ينال منك أعداؤك بسوء يهب فيدافع عنك وهو لا يدري أن الله سبحانه وتعالى وقت هذا الدفاع وألهمه هذا الدفاع وقدر هذا الدفاع. وقد قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني الله عز وجل إذا أراد أن ينصرك جعل أسبابا أرضية لنصرك، وإذا أراد أن يخذل عبدا جعل أسبابا أرضية لخذلان العبد. والله عز وجل هو مسبب الأسباب، هو خالق الأسباب، لكن نصره وتأديبه وبطشه يتم وفق أسباب أرضية. فيقول عليه الصلاة والسلام ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وقال مرة يخاطبه بعد موته يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك. أيام العوام بيقولوا ما غابت غير عينه. أيام بيكون الأب يموت لكن الأبناء بمحبوحة والأمور ميسرة وكل شيء على ما يرام، يقول لك ما غابت عنا إلا عينه. لكن في شخص إذا غاب عن الأنظار غابت معه كل الخيرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك، يعني كان له دور كبير في حماية النبي عليه الصلاة والسلام. في شيء آخر، الآن جد النبي عليه الصلاة والسلام، جد النبي عبد المطلب له قصة مشهورة أيضا تؤكد سلامة فطرة آبائه وأجداده. ومرة ثانية وثالثة الفطرة الصافية تلتقي مع الدين. قال رأى في نومه مرة من يقول له احفر طيبة. استيقظ من نومه لا يدري ما تعبير هذه الرؤية، بيد أن الهاتف زاره في الليلة التالية وقال له احفر برة، واستيقظ كذلك دون أن يدري ماذا يراد منه. وفي الليلة الثالثة نودي مرة ثالثة في منامه وقال احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال الهاتف لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم ودل على مكانها. وما كاد يطلع النهار حتى اصطحب ابنه الحارث وذهبا حيث راحا يغوصان في الأرض بمعاولهما، فتفجرت مياه النبع المبارك الخالد الذي هيأه الله سبحانه وتعالى ليكون سقيا لحجاج بيت الله الحرام. والآن موضوع زمزم موضوع يلفت النظر. موضوع هذا النبع، كل الأمطار التي تهطل بمكة وحوالي مكة لا تكفي لغزارة هذا النبع، ولا يعلم إلا الله مصادر هذا النبع وعروق هذا النبع ومستودعات هذا النبع في أي مكان وتحت أي إقليم ووراء أي جبل، هذا لا يعلمه إلا الله. لكن الذي تعلمونه جميعا، مهما كثر الحجاج فهم جميعا يشربون من ماء زمزم، وله طعم خاص، حتى أن الحجاج إذا توجهوا إلى المدينة المنورة يشربون من ماء زمزم، فكل المياه هناك تنقل من نبع زمزم. فجد النبي عبد المطلب هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن ردم، وكان قد فجر في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. الحدث الشهير الذي تعلمونه جميعا حينما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال: غزا أبرهة مكة ليهدم الكعبة، وجاء في جيش لجب لا طاقة لقريش بمقاومته. فزعت قريش إلى شيخها وزعيمها عبد المطلب تسأله الرأي، فأمرهم عبد المطلب وقد أدرك عجز قومه عن مجابهة الجيش الزاحف، أمرهم أن يحملوا نساءهم وأطفالهم ومتاعهم ويغادروا مكة إلى شعاف الجبال، تاركين البلد الحرام مدينة مفتوحة يتولى رب البيت حراستها. أما إذا حاول الجيش المقتحم أن يتسور الجبال وراءهم ليعتدي على أعراضهم، فليسقطوا جميعا صرعى قبل أن تمس أعراضهم بسوء. ونفس الموقف وقفه من أبرهة عندما طلب أن يتحدث إلى زعيم قريش، فذهب إليه عبد المطلب، وهنا ألقى على مسامعه كلمته المأثورة. سأله عن الإبل، عن إبل له، قال: أما تخشى أن يهدم هذا البيت؟ قال: أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب يحميه، وأما البيت فله رب يحميه. يعني أحيانا أنا والله أكبر في المؤمن غيرته على المسلمين وغيرته على هذا الدين، ولكن أطمئن كل يائس وكل ضعيف النفس وكل من وهنت قوته وكل من ضعفت نفسه أن لهذا الدين ربا يحميه، وأن الإسلام دين الله، وأن هذا الدين كالطود الشامخ يصمد أمام كل الأعمال التي تبتغي أن تهدمه. لا ينبغي للمؤمن أن ييأس، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. بروا عن سيدنا خالد أنه كان يقول: والله لو كانت أعداد جيوش الروم أضعاف ما هي عليه لم آبه لها، لكنه يعني يؤلمني أن تصاب حدوة فرسي بعطب، لأنه يعلم علم اليقين أن الله سينصره على هؤلاء جميعا. فمعنويات المؤمن العالية مهمة جدا في إيمانه. أنت مع خالق الكون، أنت تنفذ تعليمات خالق الكون، أنت في مرضاة رب العالمين، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك، عليك أن تبذل المستطاع المتاح. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قال أن تعدوا لهم القوة الكافية، ما استطعتم من قوة، يعني القوة المتاحة، وعلى الله الباقي. الإنسان حينما يبذل قصارى جهده يتولى الله ما بقي عليه من نقص يرممه الله سبحانه وتعالى. حينما علم عبد المطلب خطورة الأمر وعزم أبرهة على هدم الكعبة، توجه إلى بيت الله الحرام فورا وأخذ بحلقتي باب الكعبة، وناجى الله سبحانه وتعالى في إيمان عجيب وقال: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. وقال مرة: اللهم هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك. كان عبد المطلب إذا أمسكت السماء المطر فلم تمطر كان يضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك، وقد نزل بنا ما ترى، فأذهب عنا الجدب وأتنا بالمطر والخصب. وعبد المطلب هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما بشر بمولد النبي حفيده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمل الوليد فوق ذراعيه وصدره وذهب مسرعا به إلى الكعبة، حيث صلى صلاة الشكر وراح يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهدي على الغلمان، أعيذه بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. هذا عبد المطلب، وهذا فرحه بحفيده محمد بن عبد الله، وهذا دعاؤه في الاستسقاء، وهذا إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته الحرام. الإبل لي ولكن البيت لله وله رب يحمي. ومما يؤثر عن هذا الجد، جد النبي، أنه قال لأبي طالب عم النبي وهو والد سيدنا علي: يا أبا طالب، سيكون لابني هذا شأن فاحفظه ولا تدع مكروها يصل إليه. أيها الإخوة، هذه المواقف التي وقفها أبو طالب ووقفها عبد المطلب من حفيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المواقف تدل على أن الفطرة السليمة تلتقي مع هذا الدين الحنيف، والدليل قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. من معاني هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقيم وجوهنا، فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني إقامة الوجه أعلى درجات الاهتمام. أحيانا يكون في عداد أمام الإنسان وهذا العداد ينبئ بخطر، ساعة الضغط مثلا، فالإنسان قلق جدا على ارتفاع ضغطه، فإذا أراد أن يقيس ضغطه مثلا عيناه تكادان تخرجان من محجريهما وينظر إلى العقرب كم الضغط. هذا منظر يدل على اهتمام الإنسان. معنى فأقم وجهك للدين حنيفا يعني أعلى درجات الاهتمام، يعني عينه على هذا الدين، عين الاهتمام وعين الترقب وعين الاحترام وعين الإكبار. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا إليه كارها لغيره، مائلا إليه. أن تقيم وجهك للدين حنيفا باهتمام بالغ، بشعور صادق، بحرص كبير. قال: هو نفسه، أهي نفس، هي نفسها فطرة الله التي فطر الناس عليه. تماما. تطابق النفس مع أحكام الدين تطابق عجيب، تطابق تام. الإنسان حينما يهتدي إلى الله يجد نفسه، تطمئن روحه. الطمأنينة سببها أن الإنسان سلكت الطريق الذي أعد لها. تصور سيارة تمشي في طريق وعر، صخور ناتئة وحفر كثيرة ورمال عميقة، فتجهد. إذا انتقلت إلى الطريق المعبد تقول هذا الطريق لهذه السيارة، هذا الطريق مصمم خصيصا لهذه المركبة. تنطلق السيارة على الطريق المعبد بسرعة وهدوء وراحة وصوت لطيف واستقرار في أجهزتها وعدم إيذاء لحركاتها. أما إذا سلكت هذه المركبة طريقا وعرة فإن هذه الطريق تتناقض مع طبيعتها. والمؤمن حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يجد نفسه قد اطمأنت، قلبه قد استراح. يعني كل أخ من أخواننا الكرام إذا ذكر الساعات السعيدة التي تلت توبته يقول لك كدت أطير سعادة. الصلح مع الله رائع جدا، التوبة إلى الله مسعدة، الانضمام إلى أهل الحق مسعد جدا، أن يشعر الإنسان أنه هو على الطريق الصحيح على المنهج القويم، هذا شعور مسعد. فلذلك أردت من هاتين القصتين، قصة أبي طالب وقصة عبد المطلب وهما عم النبي وجده، أردت منهما أن الإنسان بعقله المنصف وبفطرته السليمة يلتقي مع الدين القويم الذي هو في حقيقته علاج للنفس وشفاء لها. بالقرآن الكريم ورد الشفاء عدة مرات، أجسامنا شفاؤها هو العسل قال تعالى فيه شفاء للناس، ونفوسنا شفاؤها القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فشفاء نفسك في القرآن وشفاء جسمك في هذا العسل الذي جعله الله شفاء للناس. سيدنا علي كرم الله وجهه، يعني من الصحابة المرموقين، كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتى يافعا. وأنا حينما أرى فتى يعني سلك طريق الإيمان، هذا الفتى له مستقبل عظيم، لأنه الهدى يتراكم والقناعات تزداد والقيم تترسخ، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. سيدنا علي له أقوال هي في أعلى درجات الحكمة. حينما كنا في الجامعة علمونا أن أعلى كلام على الإطلاق بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الإمام علي كرم الله وجهه. أوتي فصاحة ما بعدها فصاحة، أوتي بلاغة ما بعدها بلاغة. كان يقول يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. من أقوال هذا الإمام الجليل فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. من أقوال هذا الإمام الجليل يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. من أقوال هذا الإمام الجليل قال قوام الدين والدنيا أربعة رجال، عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. له أقوال رائعة جدا يتحدث فيها عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام باب مدينة العلم، قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. ونحن والفضل لله عز وجل نحب كل أصحاب رسول الله، نحبهم حبا لا يوصف، لأن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إكراما لهذا النبي الجليل النبي الكريم. لا ينبغي لواحد منا أن يلغط ويتحدث عن أصحاب رسول الله كلاما لا يليق بهم، هذا ليس من الأدب مع رسول الله في شيء. الله الله في أصحابه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أنا أرجو وأتمنى على كل إخواننا الكرام، يعني الخلافات التي كانت بين أصحاب رسول الله لا ينبغي أن يتعرضوا لها إطلاقا ولا أن يذكروها، إنها لا تعنينا ولسنا بحاجة إليها. نحتاج أن نأخذ من أصحاب رسول الله مواقفهم الرفيعة الكاملة. يعني دعوني أقول هذه الكلمة، تاريخ الطبري ذاك التاريخ المشهور الذي أخذ عنه معظم المؤرخين، في هذا التاريخ في مقدمة هذا الكتاب الواسع الجامع في التاريخ كلمة دقيقة دقيقة، يقول مؤلف الكتاب وهو الإمام الطبري في مقدمة هذا الكتاب، ما معناه؟ أنه جمع للقارئ كل ما وقع تحت يده من روايات ويدع أمر تمحيصها ومعرفة صحيحها من زائفها إلى القارئ. كنت أقول هذه المقدمة ينبغي أن تكتب على رأس كل صفحة في هذا الكتاب. ما الذي حصل بعد هذا؟ أنه يأتي رجل يفتح كتاب الطبري ويقرأ عن خلافات بين الصحابة وينسى أن المؤلف نفسه قال في مقدمة الكتاب جمعت لك كل ما وقع تحت يدي من روايات، وعليك أيها القارئ أن تمحصها وأن تأخذ الثمين منها وأن تدع الغث. هذه المقدمة نسيت، ونحن أمام كتاب الطبري ونقول هذه القصة وردت في كتاب الطبري، وهذا الخلاف ورد في كتاب الطبري، وهذه الحرب بين الصحابة وردت أحداثها في كتاب الإمام الطبري، ونسينا جميعا أن الإمام الطبري هو يتحفظ على بعض الروايات، هو يصم بعضها بأنه موضوع أو أنه مختلق. فلذلك قبل أن نخوض في الحديث فيما جرى بين أصحاب رسول الله، هذا موضوع دقيق جدا ويحتاج إلى تأني وإلى تفحص وإلى دقة في التأمل قبل أن نأخذ صورة لا ترضينا عن أصحاب رسول الله، لأنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني واختار لي أصحابي. يعني ما رأيت مؤمنا كاملا إلا ويترفع عن أن يخوض في مسألة خلافية بين أصحاب رسول الله، لأنهم جميعا عدول، لأنهم جميعا رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل من يتجرأ على نقد أصحاب رسول الله وعلى ذمهم أو ذم بعضهم أو على التهجم عليهم فهذا من ضعف إيمانه. إن الله كما قلت قبل قليل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. والحكمة البالغة، ذكرت في الخطبة قبل يومين أنه سيدنا عمر بن الخطاب عزل سيدنا خالد، وبعض المؤرخين يلغطون في هذا الحدث ويتحدثون كلاما لا يرضي الله عز وجل، ويعيدون هذا العزل إلى تارات في الجاهلية وإلى خلافات قديمة. وحينما تسلم هذا الخليفة العظيم سيدنا عمر بن الخطاب شفى غليله وأبعده عن مركز القيادة. هذه التفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان. عثرت على نص ذكرته يوم الجمعة وأذكره كثيرا. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال: والله يا أبا سليمان إني أحبك. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك. فلما قالها الثالثة قال: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. هذا العزل إنقاذ للتوحيد. فالذي يؤرخ ينبغي أن يكون في مستوى المؤرخ له. إذا كان المؤرخ له بطلا فينبغي أن يكون المؤرخ بطلا ليفهم هذا البطل على هذا البطل. أما أن يكون المؤرخ في مستوى متدن جدا من سوء الظن ومن ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان ويؤرخ لأبطال عظام، يعني بيروا مثلا أن سيدنا عمر لما سأل سيدنا الصديق أن يلغي جيشا جيشه النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، يروي التاريخ أن سيدنا الصديق أمسك بلحية سيدنا عمر وهزها هزا شديدا وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. يعني معقول سيدنا عمر وهو عملاق الإسلام وهو الشخصية الثانية بين المسلمين أن تغيب عنه هذه الحقيقة؟ ولكن أعجبني تفسير لهذه الواقعة، هو أن سيدنا عمر رأى بعض الصحابة قد تململ من تجيش هذا الجيش بعد وفاة النبي، فوسطه أن يرجو أبا بكر لئلا يجيش هذا الجيش. سيدنا عمر أراد أن يجسد مواقف بعض الصحابة وأن يعرضها على سيدنا الصديق، وسيدنا الصديق أراد أن يرهب بقية الصحابة عن طريق سيدنا عمر. يعني موقف متفاهمان على هذا الموقف، يعني هو أراد الصديق أن يشيع في أصحاب رسول الله قوة العزيمة، فأمسكه من لحيته وهزه هزا عنيفا وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، خوار جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أتمنعني أن أجيش جيشا جيشه رسول الله؟ مرة سيدنا خالد أمسك ضبا يأكله، حينما رآه النبي يأكل هذا الضب، الضب غير مقبول أكله، سيدنا خالد من قريش يعني مدني، النبي عليه الصلاة والسلام عقب تناوله لحم الضب قال: خالد سيف من سيوف الله. ما العلاقة بينهما؟ ليس هناك علاقة فيما يبدو. سيدنا خالد أدرك ببصيرته الثاقبة أن هناك معارك طويلة سوف يخوضها نشرا لهذا الدين، وأن الصحراء ماذا بها؟ ما بها إلا هذا الحيوان الضب، وليس محرما أكله، فأكل هذا اللحم ليعود نفسه وليكون قدوة لجنوده في تحمل كل المشاق من أجل نشر هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك بحكمته البالغة أن تناول لحم الضب من هذا القائد الشجاع من أجل أن يعود نفسه ليخوض معارك طويلة في سبيل نشر الحق. عندئذ قال: خالد سيف من سيوف الله. أحيانا البطولة في التفسير، في تفسير التاريخ، ما في علاقة. إنسان يأكل لحم الضب والنبي يقول خالد سيف من سيوف الله، ما في علاقة إطلاقا. العلاقة أن هذا القائد أراد أن يوطن نفسه على تناول هذا الحيوان الذي تعافه النفس تعويدا لها وأسوة حسنة لجنوده ليخوضوا معارك طويلة من أجل نشر هذا الدين في المشرقين. فنحن دائما نحتاج إلى التفسير الصحيح. يروي التاريخ أيضا أن سيدنا النبي اللهم صل عليه كان عمه العباس في مكة، وكان عمه العباس عين النبي في مكة. ما من قرار خطير اتخذه كفار قريش إلا ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أسرع من لمح البصر. والنبي دائما لا يفاجأ بأفعال قريش. كان العباس عم النبي عين النبي في قريش. جاءت موقعة بدر، طيب العباس عم النبي، لو أنه استنكف على أن يذهب إلى حرب النبي ماذا يكون؟ يكشف أمره، يكشف أمره. طيب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا عمي العباس لأنه قد أسلم كشف أمره. لو أن العباس لم يشارك في هذه الحرب كشف أمره. لو أن النبي لم يقل شيئا لقتل عمه العباس في الحرب. ماذا فعل النبي؟ قال ولم يزد على هذا القول شيئا، قال لا تقتلوا عمي العباس. صحابي نظر قال أيأمرنا ألا نقتل عمه أو ينهانا عن أن نقتل عمه ونحن نقتل آباءنا وإخواننا؟ أخذها من زاوية أخرى، أنه قضية أسرة، يعني نحن نقتل آباءنا في الحرب وإخواننا وهو ينهانا عن قتل عمه. فلما كشف الأمر بعد حين وأن عمه العباس مسلم إسلاما قديما، وأن عمه العباس كان عين النبي، وأن عمه العباس أسدى للنبي خدمات جلة، وأنه ليس بإمكانه إلا أن يشترك مع الكفار في موقعة بدر، وليس بإمكان النبي أن يكشفه، وليس بإمكان النبي أن يسكت عن هذا الأمر فقد يقتل. هذا الصحابي يروي ويقول بقيت 10 سنوات وأنا أتقرب إلى الله بالنوافل وعتق العبيد والصدقات لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله. إذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. إياك أن تتسرع بالحكم. هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. نحن جميعا نحسن الظن بهم ونترضى عليهم ونجعلهم أسوتنا وقدوتنا دون أن نخوض فيما كان بينهم من خلافات، فهذا لا يليق بالمؤمن. وأنا أحسن الظن بهم جميعا من دون أن أدخل في هذا المستنقع الذي قد يجرني إلى سوء ظن بأصحاب رسول الله. ونحن وإن تحدثنا عن سيرتهم في هذه الدروس القادمة لن نأتي على بعض الروايات وأنا أظنها غير صحيحة التي قد تسيء فهمنا لما جرى بين أصحاب رسول الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.